الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الجواز عملية الاستنباط. عنوان هذا البحث بهذا العنوان لأنه جواز عملية الاستنباط يوحي ويؤشر على وجود نزاع في ذلك بين مجوز وبين ممانع. فقد ذهبت جملة من العلماء الأخباريين إلى عدم جواز عملية الاستنباط، واستدلوا على ذلك عدم جواز عملية الاستنباط والاجتهاد بجملة من الروايات. والسر في ذلك يعود إلى أن لفظ الاجتهاد ولفظ الاستنباط من الألفاظ المشترك، يعني الألفاظ أو قل المشترك اللفظي. فمن سوء الحظ أن لفظ الاجتهاد كان يستعمل في عصر الأئمة عليهم السلام بمعنى منهي عنه، ولكنه ماذا؟ يستعمل في كلمات الأصوليين بمعنى آخر غير المعنى المنهي عنه في كلمات الأئمة. فأدى هذا التشويش وعدم التمييز بين الاصطلاح، أدى بالعلماء الأخباريين إلى ادعاء أن عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط عملية غير جائزة شرعا، بل منهي عنها في روايات أهل البيت، لأنه توجد روايات تمنع من الاجتهاد وتمنع من الاستنباط. ولكن نحن لو لاحظنا مراد الأصوليين من الاجتهاد ومعنى الاجتهاد المصطلح عند الأصوليين، لاتضح لنا أن جواز هذه العملية وجواز هذا المعنى الذي هو عند الأصوليين من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى دليل. وكذلك إذا دققنا النظر في المصطلح المستعمل عند الأصوليين لاتضح لنا أن ذلك المعنى المنهي عنه في الروايات مغاير للمعنى المراد عند الأصوليين. وذلك قلنا لأن لفظ الاجتهاد مشترك اللفظي. المشترك اللفظي شنو؟ يعني اللفظ واحد ومعاني مختلفة. لفظ العين لفظ مشترك، هذا مشترك لفظي لفظ العين، لأن له معاني مختلفة. فلفظ العين يطلق على العين الباصرة، هذا تسمى عين. ولفظ العين يطلق على الشمس، قرص الشمس تسمى عين. ولفظ العين يطلق على البئر أيضا تسمى ماذا؟ عين الماء. ولفظ العين أيضا يطلق على الذهب تسمى عين. فاستعمال لفظ العين فيه ماذا؟ فيه معاني متعددة. وبالتالي لأجل أن يكون الاستعمال صحيحا لابد أن تأتي بقرينة ودليل على مرادك. نقول كذلك الحال في لفظ الاجتهاد. لفظ الاجتهاد من الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة، وهذا هو الذي أدى إلى وقوع ماذا؟ وقوع الأخباريين في التباس، لأن لفظ الاجتهاد المنهي عنه في روايات أهل البيت مغاير للمعنى الذي ماذا بحثه الأصوليون.
لقضية الأخباريين في زمن المرتضية والمرتضية الأصوليين في زمان يعني يعتبر يقول شلون حديث يعني شلون هذا الحرمة اللي حصلوها على الأصوليين هم عملوا محرم.
شنو حديثه؟
مو الكلام يقول إن الأخباريين يعني عن روايات أهل البيت إن عملهم بالاستنباط ولا الاجتهاد عمل محرم.
إيه نقول ما هو المراد من هذا الاجتهاد الذي عمل محرم؟
حصلوا على هذا العمل.
سوف أيضا نبين هذا المعنى. نقول من خلال التدقيق في مصطلح الاجتهاد وتطور معنى الاجتهاد في الأعصر والأزمنة المختلفة سوف يتضح لنا أن المعنى المنهي عنه في روايات أهل البيت مغاير للمعنى الذي يبحثه الأصوليون، بل المعنى الذي يبحث الأصوليون الأخباري نفسهم يمارسونه ويستنبطون الأحكام على أساسه. فلإتراح هذا المعنى نبحث هذا الموضوع من خلال نقطتين. النقطة الأولى الاجتهاد لغة، والنقطة الثانية الاجتهاد اصطلاحا. أما الاجتهاد لغة في اللغة العربية ما هو المراد من الاجتهاد؟ فنقول إن كتب اللغة واللغة العربية تقول الاجتهاد هذا اللفظ مأخوذ من الجهد، والجهد هو الطاقة وهو بذل الوسع وبذل الطاقة والقدرة للقيام بعمل معين. فكل إنسان إذا بذل وسعه وطاقته للقيام بعمل معين يقال له من هو بذل جهده فهو مجتهد. عندما يقوم الإنسان بعملية الحراسة حراسة الأرض، أو النجار عندما يقوم بعملية النجارة يقولون ماذا؟ بذل جهده، بذل طاقته، فهو مجتهد في القيام بأعماله. فهو معنى عام في اللغة العربية لكل عملية فيها ماذا؟ بذل الوسع وبذل الطاقة وبذل الجهد. أما اصطلاحا هذا في اللغة، أما في علم الأصول وعلم الفقه ما هو المراد من الاجتهاد؟ فنقول أما لدى المدرسة السنية أو لدى الفقه السني فالمراد من الاجتهاد هو التفكير الشخصي أو قل هو ما يعبر عنه بالرأي، الرأي الشخصي. بمعنى أن الفقيه السني إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ويستخرج حكما شرعيا ولم يجد عليه دليلا لا في الكتاب ولا في السنة رجع إلى رأيه الشخصي، رجع إلى عقله. لماذا؟ لاستخراج الحكم الشرعي. فالاجتهاد لدى السنة هو مصدر من مصادر التشريع في قبال من؟ في قبال الكتاب والسنة، في عرض الكتاب والسنة. أي أن مصادر التشريع لدى السنة هي الكتاب والسنة والاجتهاد، ولا ينتقل إلى الاجتهاد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد عدم وجود الحكم لا في الكتاب ولا في السنة. ف فيكون رأي المجتهد مصدرا من مصادر التشريع.
القرآن والروايات والاجتهاد.
والاجتهاد هذه مصادر تشريع عند السنة، بمعنى أن الفقيه السني عندما يريد أن يستخرج حكم ولا يجد عليه دليلا لا في الكتاب ولا في السنة يرجع إلى من؟ يرجع إلى رأيه الشخصي حسب استحساناته حسب قياساته حسب أهوائه يستنبط حكم. لا رأي شخصي، يرجع إلى رأي شخصي إنه الشارع يعني الكتاب والسنة هو ما وجد في الكتاب والسنة.
الإجماع والعقل والقرآن والشارع
ما عندهم، ما الإجماع في نحو خاص ما عندهم بالفقه إجماع بهذا المعنى اللي عندنا إحنا الأصول. هم يقولون أن الاجتهاد بمعنى أن الفقيه إذا لم يجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة يرجع إلى شخص، يرجع إلى عقله، يرجع إلى رأيه. وعلى هذا يعني الله ما مبين حكم لا في الكتاب ولا في السنة، ما مشرع حكم، يجي الفقيه السني برأيه يشرع حكم، فيكون رأيه مصدر للتشريع في قبال من؟ في قبال الكتاب والسنة. وهذا المعنى لا شك في بطلانه، وهو معنى خطير على الدين، وقد واجه استنكارا شديدا من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث وردت الروايات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام الناهية عن الاجتهاد بهذا المعنى. أي معنى؟ الرجوع إلى الرأي لتشريع الأحكام الشرعية. فالعمل الذي كان يمارسه أبو حنيفة ما هو؟ أنه لم يجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة فيرجع إلى استحساناته إلى رأيه الشخصي، فنهاه الإمام الصادق وقال له أن هذه العملية ماذا؟ تمحق الشريعة، تمحق الدين. فجاءت روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام ناهية عن الاجتهاد في هذا المعنى. تقول لماذا يسمى اجتهاد؟ نقول لأن الاجتهاد معناه بذل وسع، بذل طاقة، هو أيضا بذل طاقته، ولكن ماذا؟ الاستخراج الشخصي، ليس الاستخراج حكم الكتاب والسنة، بل أكثر من ذلك. أصحاب الأئمة قاموا بتأليف كتب ومصنفات خاصة لبيان بطلان هذا المعنى من الاجتهاد والرد على فقهاء أهل السنة. اللي يقرأ تاريخ أهل البيت عليهم السلام وراجع المصنفات يجد روايات كثيرة وناهي عن الاجتهاد بهذا المعنى، وتذم أبو حنيفة وتذم غير أبو حنيفة وتلاميذ أبي حنيفة لأنهم يعملون برأيهم يتبادل الكتاب والسنة، جعلوا رأيهم مصدرا لتشريع الأحكام. وكذلك ألف أصحاب الأئمة كتبا كثيرة في الرد على هذا المعنى ولبيان ماذا؟ بطلانه. هذا المعنى الاصطلاحي دائما لدى فقهاء السنة. أما المعنى الاصطلاحي لدى فقهاء الشيعة فما هو الاجتهاد وما هو المراد من الاجتهاد عند فقهاء الشيعة؟ فنقول الاجتهاد لدى فقهاء الشيعة هو بمعنى بذل الوسع والجهد لاستخراج واستنباط الحكم من نفس المصادر التي جعلها الشارع وجعلتها الدين وجعلتها الشريعة. بذل الوسع والجهد لاستخراج الحكم من الآيات ومن الروايات، لا بذل الوسع لاستخراج الحكم هذا من الرأي ومن عند نفسه، كلا، بمعنى أن المصدر للتشريع هو الكتاب والسنة. فيأتي الفقيه ويبذل طاقته وجهده لاستخراج الحكم من هذه المصادر. فالاجتهاد بهذا المعنى ماذا؟ لا يكون مصدر التشريع، وإنما هي عملية لاستخراج الحكم من المصادر، بخلاف الاجتهاد عند من؟ عند السنة، الاجتهاد عند السنة ليس بس للجهد والطاقة لاستخراج الحكم من المصادر، لأنهم يدعون أن الحكم من المصادر ليس موجود، وإنما الاجتهاد نفسه ماذا؟ مصدر للتشريع عندهم. وهذا المعنى من الاجتهاد وهو بذل الطاقة لاستخراج الحكم من الروايات ومن الآيات، هذا المعنى يستعمله الأخبار ويستعمله الأصول. ما الأخبارين من يجيبون أحكامهم؟ أيضا يرجعون الآيات ولا الروايات، والروايات المتعارضة يوازنون بينها ويرجحون بعضها إلى بعض، والآيات الناسخ والمنسوخ والمجمل والمطلق والمقيد والعام الخاص أيضا يجمعون بينها ويرتبونها ويستخرجون من حكم شرعي. هذا معنى الإجتهاد، وهذا هو البيض على الأصول. إذن الاجتهاد لدى مدرسة أهل البيت بمعنى بذل الطاقة والوسع لاستخراج الحكم من نفس المصادر ومن نفس الأدلة التي قال الشارع المقدس أنها حجة وخذوا أحكامكم منها. فإذا اتضح هذا المعنى سوف يتضح لدينا أن الاجتهاد الذي حرمه الأخباريون شيء، والاجتهاد الذي أجازه الأصوليون ومارسوه ماذا؟ شيء آخر. فالتحريم والجواز الواقع في النزاع بين الأصولي والأخباري لم يكن منصبا على معنى واحد، وإنما منصب على معاني متعددة. فالأخباريون حرموا معنى معين، والأصوليون أجازوا ماذا؟ معنى آخر. الأخباريون حرموا المعنى الموجود في مدرسة من؟ أهل السنة، الذي هو مصدر المصادر التشريع، الذي هو في قبال الكتاب والسنة. والأصوليون ماذا؟ أجازوا الاجتهاد بمعنى بذل الوسع لاستخراج الحكم من الكتاب والسنة، وهو نفسه يمارسه الأخباريون.
الأخباريون
يمارسون نفس عمل الأصوليين. غاية الأمر أنه صار عندهم التباس من يسمعون الأصول يقول اجتهاد يعني شنو؟ الاجتهاد عند السنة. يقولهم لا، إحنا نقول الاجتهاد عند السنة، إحنا نوضحكم الأمر شنو مراد من الاجتهاد. فبالتالي تحريم الأخباريين وتحريم الروايات منصب على الاجتهاد المعنى السني الذي هو مصدر من مصادر التشريع في قبال الكتاب والسنة، الذي هو عمل بالرأي والاستحسان والقياس. أما الاجتهاد الذي جوزه الأصوليون والذي يمارسه الأخباريون كذلك فهو بمعنى بذل الطاقة والوسع والجهد لاستخراج الحكم من مصادره من الكتاب والسنة، وليس هو ماذا؟ مصدر من مصادر التشريع. والاجتهاد بهذا المعنى الصحيح الذي هو بذل الوسع والطاقة والجهد لاستخراج الحكم من الكتاب والسنة كانت ممارسته ممارسة قديمة جدا، ويقال أن أول من مارسه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ونقح أصوله بدقة هو شيخ الطائف الطوسي محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الاستبصار، اللي هو أحد الكتب الحديثية الأربعة المحتملة عفوا في كتاب مبسوط الكتاب الفقهي المعروف للاستبصار، لكن الشيخ بروس مارس الاجتهاد في كتاب مبسوط. أول من مارس عملية الاجتهاد بالمعنى الصحيح هو الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وهو كتاب فقهي استدلالي شامل لجميع الفروع الشرعية من العبادات ومن المعاملة. فهنالك مارس عملية الاستنباط وعملية الاجتهاد بمعنى شنو؟ استخراج الحكم الشرعي من مصادره الشريعة التي قالت الشريعة أنها هذه المصادر التي تأخذون منها من أحكامكم الشرعية. وإذا اتضح هذا المعنى المراد من الاجتهاد وهو معنى صحيح لا يحتاج إلى دليل وإلى برهان، وأنها عملية قديمة ما رفع الشيخ الطوسي. سوف نستطيع أن نفسر مواقف العلماء الرافضين للاجتهاد من الأحباريين، فنقول أن تحريمهم للاجتهاد قطعا ولا شك أنهم يريدون منه ماذا؟ المعنى الذي هو عند السنة، وإلا هذا المعنى الذي هو استخراج الحكم من الكتاب والسنة هذا أيضا هم يمارسونه، المفروض يحرمونه على نفسهم. فبالتالي وقع عندهم ارتباط عندما يسمعون الأصول يقول استنباط الأحكام الشرعية والاجتهاد في الشرع، ففهموا أن المراد منه ماذا؟ المعنى الذي هو عند السنة. نقول لا، ليس المراد منه هو المعنى الذي هو عند السنة، وإنما المراد منه بمعنى استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، بذل الجهد والطاقة لاستخراج الحكم من الكتاب والسنة، فليس هو مصدر من مصادر التشريع، إنما هو عملية فنية من خلال نطلع الحكم من الكتاب والسنة. أما عند السنة لا، هو عملية فنية.
أخذ
بالرأي. السنة الأخذ بالرأي، بعد ما إذا ما لقى الحكم لا بالكتاب ولا بالسنة يرجع رأي، يجيب حكم من جهة صح. وهذا المعنى نهى عنه الأئمة ونهى وأصحاب الأئمة علماؤنا السابقون ألفوا كتبا للرد عليه. لا، المقصود من العقل عندما نقول أحد مصادر التشريع في الأصول المقصود العقل القطعي اللي يفيد القطع والعلم الجزم، أما اللي هو عند السنة فهو الظنون مو العقل القطعي. القياس لا العقل، لكن في مرة في جوفان الاستحسان، استحسن رأي يرجح رأي على رأي، هذا أيضا عقل ولكنه يفيد الظن لا يفيد الجزم. هل تستطيع أن تجزم بأن الحكم الذي استخرجته من القياس هو حكم الله؟ ما عندك جزم، حد يدعي الظن يفيد الظن 70% 60% 65%. أما العقل الذي نقول أنه مصدر مصادر التشريع في الأصول من أهل البيت فالمراد به العقل القطعي، العقل الجازم الذي نجزم أن هذا الحكم هو حكم الله، وهو لا يكون إلا بإضافته إلى مقدمة شرعية. نعم، بعض الموارد يستقل العقل من دون مقدمة شرعية لاستنباط ماذا؟ حكم شرعي، وهي المسمات المستقلات العقلية كالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. فإذا حكم العقل القطعي بحكم معين نقول أنه ماذا؟ الشارع يوافق العقلاء في أحكامه لأنه سيد العقلاء، فنستكشف من ذلك الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. هذا بحثه إن شاء الله يعني.
ليش ما رجعوا؟ ليش ما رجعوا في الأصول؟
يا مع أنه أصول الأصول قليلة، من يجيبوا هاي الأصول؟
قال عبدالله
هم قلنا عملية التشريع قالوا زين، ورضات النبي منع تدوين الأحاديث، الخليفة الثاني منع تدوين الأحاديث واستمر المنع لزمن طويل. في هذا المنع ضاعت كثير الروايات التي فيها أصول عملية، فيها أصول لعملية الاستنباط أيضا ضاعت، فبالتالي أصولهم أصول ظنية عبارة عن قيام، عبارة عن استحسان، عبارة عن مصالح مرسلة وهكذا، خلاف الأصول التي عندنا.
طبعا مثل
الأصول التي لدينا أصول تفيد هي ماذا؟ هي مأخوذة من الآيات والروايات، البراءة والاستصحاب من مأخوذ؟ الاستصحاب والرواية جرار عن المصارق عليه السلام، فهو عصر مشترك لكن مأخوذ ماذا من الروايات؟ هم أصولهم القياس الاستحسان مأخوذة من العقل الظني، حتى يرجعوا إلى ما تقدم منه فتحة، تبقى عملية اجتهاد وعملية رأي في قراءة الكتاب والسنة. نقرأ هذا المقدام، هو المصنف اليوم كلام إنشاء مطول ولكن هذا خلاصة المطلب. قال جواز عملية الاستنباط، ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، هل العملية جائزة أم مجائزة؟ عملية الاستنباط والاجتهاد، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم الدراسة على مشتركة؟ لأنه إذا قلنا عملية الاجتهاد محرمة فالحاجة إلى علم الأصول في ماذا؟ تنتفي، لأن حاجتنا إلى علم الأصول في طول ماذا؟ في طول جواز عملية الاستنباط، لأن لأجل أن نحدد الموقف الشرعي من الشريعة موقف العمل نحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يحتاج الى ماذا؟ الى الاصول. ف فإذا قلنا الاجتهاد محرم فلا تحتاج إلى الأصول. والحقيقة يعني واضح أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها أنه هل يجوز أو لا يجوز لا يبدو أنها جدل بالنقاش، لأنه واضح من واضحات أنه جائز، لأنه شلون أنا أحدد موقف العمل من الشريعة؟ العقل يحكم بماذا؟ بأنه يجب علي أن أحدد موقف العمل من الشريعة ومن أحكام المولى. زين إذا عملت اجتهاد محرم شلون أحدد موقف من الشريعة؟ هذا تكليف بغير مقدور. من جهة قال لي حدد موقفك من الشريعة، من جهة قال تجتهد تشتو، هذا تكليف بغير المقدور. لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإجابة أنه يجوز، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة هذا تعريف عملية الاستنباط عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة هذا كما تقدم ملزم بتحديد موقفه العملي منها، لأنه لا يسمى تابعا إلا بماذا؟ أن يتخذ أن تكون أعماله وسلوكه ماذا؟ موافقا للشريعة. ولما لم يكن تكن لما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، لأنه ليس واضح، غامضة وتعارض ودس وتزوير وضياع روايات وضياع قرائن وابتعاد عن اللغة وابتعاد عن أصل التشريع، فليس من المعقول أن يحرم يا الشارع على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. من المعقول هذا أصلا غير معقول، ولكن لسوء الحظ، لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى، يعني طرحت بأسلوب آخر غير هذا الأسلوب الذي طرحناه فيه. نعم، والاجتهاد لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. والسبب فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، ولفظ الاجتهاد له معنى سلبي في رأي الأخباريين، في عقل الأخباريين وفي الروايات، لأنه استخدمت كلمة الاجتهاد بدل عملية الاستنباط أدت إلى هذا التشويش وأدت إلى تحريم من عملية الاجتهاد والاستنباط. وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز؟ والاجتهاد عند السنة والمنتشر في ذلك الوقت معنى الاجتهاد هو ماذا؟ العمل بالرأي، فأدى إلى التشويش. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، مرت بمعاني عديدة في تاريخها، فهي مشترك اللفظ، أدت إلى إلغاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، جابت التشويش الموجود في الإصطلاحات المتعددة وفي عملية الاستنباط. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض الأخباريون على السؤال بالنفي، أي سؤال؟ هل يجوز عملية الاستنباط ما يجوز؟ وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله. من شجبه؟ المدرسة الأخبارية. لماذا شجبته؟ لأنه إذا كانت أن علم الأصول نحتاج إليه لأجل الاستنباط لأجل الاجتهاد، والاجتهاد المعنى ماذا؟ العمل بالرأي، فبالتالي أنا أحتاج إلى علم الأصول، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثير ضدها لم تكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي. الإخباريون لم يفهموا الإصطلاح الذي يستعمله الأصوليون، واشتبهوا وفهموا منه أنه هو المراد عند السنة، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم، بل حتى معنى الاجتهاد العدل الذي هو عند الأصوليين أيضا أخذ في عملية التطور في زماننا الحالي، يختلف الاجتهاد عن 50 سنة، عن 70 سنة أيضا، أكثر دقة أكثر شمول أكثر عمق وهكذا. فمعرفة الاصطلاح معرفة مهمة في جميع العلوم، الإنسان لكي يتجنب الوقوع في الاشتباهات في العلوم وفي المغالطات يجب أن يعرف اصطلاحات العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع من الطاقة للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وهي مدرسة أبو حنيفة معروف مدرسة الاجتهاد والرأي، وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة إن الفقيه شوفوا إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا عليه يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، يعني يرجع إلى جيب الصفحة يطلع الحكم من عقله من رأيه مو من الكتاب والسنة. والاجتهاد هنا في هذا بهذا المعنى السني يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكير الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. يعني أبو حنيفة الإمام لما سأل منه أقذر البول أم المني دور حسب عقل القاصر ما لقى برواية الآيات إنه منه أقذر البول أو المني، فبا واحد سخن عقله قال البول أقذر، ما قال المفروض إذا كان أقذر المفروض الله تعالى يوجب على الناس الغسل من البول مو من الجنابة، والحال يوجب الغسل على الجنابة والبول فقط تصير الموضع. من جبت هذا الحكم؟ هذا جاب من رأي الشيخ من حق، والشريعة إذا قيست قلة محق الدين، وأول من قاس إبليس. شون قاس إبليس؟ شاف آدم من طين شاف هذا النار قال له قف عن النار أحسن من الطين أفضل من الطين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقه ومصدر من مصادر تشريعه، يعني مصادر تشريع السنة الكتاب السنة الاجتهاد. أما عند الشيعة فالاجتهاد مصدر اجتهاد عملية لاستخراج الحكم من المصادر فرق. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت في هذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة الفقه السني، يعني عملت به نادت به، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، يعني أصحاب العلم الفقهاء مدرسة أهل البيت. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع إلى سنة 600 الهجرة. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت تذم الاجتهاد وتريد به من الاجتهاد ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر التشريع. فقال أئمة إن دين الله يصاب العقول وأن الشريعة إذا قيست محق الدين، وأنه هذه الأحكام الصادرة من القياس يمنع الله قطر السماء أن هذه الأحكام تؤدي إلى أن الله تعالى يسلب النعم عن الأرض. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الرواية. فإذا محاربة أهل البيت ومحاربة أصحاب الأئمة للاجتهاد كان في أي معنى؟ هذا المعنى أخذ بالرأي، المعنى الموجود عند السنة. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني الدلفي كتابا اي جيش يعني جرائسة فالردي كتابا في الموضوع يعني في موضوع الاجتهاد باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد نتائج العقول. فأبي حنيفة رد آثار الرسول لماذا؟ لأنه لم يأخذها لم يأخذ رواية أهل البيت رواية أهل البيت آثار الرسول امتداد الرسول واعتمد على عقله الخاص وصنف في وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه من عصر الغيبة الصغرى إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي هذا من علماء الكبار بني نوبخت كبير بني نوبخت كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة في التنديد في الاجتهاد بمعنى الرأي. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى يعني غير الأنبياء بعد أولى بأن لا يجز لهم ذلك. فإذا لم يصبح موسى للاختيار مع فضله ومحله يعني عندما اختار 40 رجلا من قومه شافهم زينين بعدين طلبوا ماذا؟ أين الله جهرة طعام زينين. فكيف تصبح الأمة لاختيار الإمام بآرائها؟ العقول قاطعة عن إدراك هذه الأحكام. وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء شيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد مع أن الشيخ المفيد مجتهد ويستنبط الأحكام الشرعية ولكن استنباطه بمعنى وهجومه على الاجتهاد معنى آخر. وهو يعبر بهذه الكلمة على ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر بمعنى العمل بالرأي ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس يعني 1400 وكسور إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول ذريعة في الأصول عند الكاس من ذريعة في الأصول إن الاجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا بالرأي ولا بالاجتهاد مع أنه ماذا؟ هو مجتهد. فإذا المراد هو من الاجتهاد ماذا؟ الظن العمل بالرأي. وكتب في كتاب الفقه الانتصار معرضا بابن الجنيد يعني يقدح بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب يعني على نوع من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. نحن لا نرى الاجتهاد ولا نقول بالاجتهاد ولا نعمل بالاجتهاد والحل هو ماذا؟ يعمل بالاجتهاد. فمراد هنا الاجتهاد معنى آخر. واستمر هذا الاصطلاح بكلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يعني 1400 وكسور يكتب في كتاب العدة قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما يعني استعمال الاجتهاد والقياس. الحال هو يستعمل الاجتهاد. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن الجني ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين في كتاب وهكذا السيد رحمه الله يبقى يسلط نعم وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم في أوائل القرن السابع وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا مشؤوما وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارض ذلك المبدأ والإمام البطلاني وهو هذا المعنى المصطلح الأول الذي هو عند أهل السنة. أما المصطلح الثاني ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في المصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخيا من كتاب المعاج المحقق الحلي المتوفى سنة 676 يعني في القرن السابع. كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول هو في عصر الفقهاء بذلوا الوسع أو بذلوا الجهد في استخراج الأحكام الشرعية وهو بهذا الاعتبار يكون الاستخراج استخراج الأحكام من أدلة شرعية اجتهاداً، نفس استخراج اجتهاد، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك دليل قياس أو غيره، فيكون القياس على هذا التقدير أحد أقسام الاجتهاد. فإذا قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك من أهل الاجتهاد، ولكن فيه إيهام من حيث القياس، من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بطرق النظرية التي ليس فيها أحدها قياس. أهل الاجتهاد مصطلح عام أيضا يشمل القياس، فإذا أخرجنا القياس نحن من أهل الاجتهاد، وهكذا. أخذ الكلام هذا بمجرد استعراض، نطول فيه. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدر للحكم، بل هو عملية واستنباط الأحكام ومصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهاد، شنو معناه؟ كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط منها الحكم.